نواصل بإذن الله تبارك وتعالى وبتوفيقه ما كنا توقفنا عنده من شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما زلنا في كتاب الآذان من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكنا توقفنا عند باب الكلام في الآذان. قال الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب الكلام في الآذان، أو باب الكلام في الآذان. ومراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة كما هي عادته وطريقته ومنهجه في تراجمه، وتراجم الإمام البخاري عليه رحمة الله يبين فيها اختياراته الفقهية وغيرها، ويبين كذلك فيها مذهبا. ومراده من قوله الكلام في الآذان يعني حكم الكلام الخارج عن ألفاظ الآذان، أو الذي هو ليس من ألفاظ الآذان أثناء الآذان. المؤذن يؤذن وفي أثناء آذانه يتكلم بكلام خارج عن ألفاظ الآذان الشرعية المعهودة، يتكلم بشيء ما. هل هذا جائز؟ وهل آذانه يصح أم لا؟ هذا مقصود الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذه الترجمة، وبدأها كعادته بذكر أثرين من آثار السلف في هذا الباب. الأثر الأول عن سليمان، عن سليمان بن صهر في آذانه، أنه تكلم في آذانه. وسليمان بن صهر له صحبة أي صحابي، وكان اسمه يسار، فسماه النبي عليه الصلاة والسلام بسليمان، فسماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سليمان. وهذا من هديه ومن سنته أنه يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة طيبة، وفي هذا بيان أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام حسن العناية والاهتمام بالأسماء وبالتسمية، لأن التسمية من باب التيام، من باب التيام، والإنسان إذا تيامنا تيامنا بالخير وبالصلاة وأهله. وفي هذا الباب إذا تم، والغالب أن الناس يسمون أبناءهم، والتسمية حق من حقوق الأبناء على الآباء، وواجب من واجبات الآباء إزاء أبنائهم أن يختاروا لهم أفضل وأحسن الأسماء، واجب من الواجبات، وهو مسؤولية الآباء. ليش ما دام هي مستمره؟ ما دام تحترق معليش ناخذ باقتراحها نشاورها لا حرج في ذلك. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يشاور نساءه، ولكن القرار النهائي والحكم الاخير يرجع الى الاب، لانه هو المسؤول، لانه هو المسؤول. ان احسن فلا، ويجزى على ذلك الجزاء الحسن، وان اساء فعليه، يسال عنه يوم القيامه بين يدي ربه جل وعلا. الذين يختارون لابنائهم اسماء الكفره واسماء المغنين والمغنيات واسماء ربما حتى الحيوانات، نسال الله جل وعلا العفو والعافيه. فكان هدي نبينا عليه الصلاه والسلام اختيار احسن الاسماء. وفي هذا كذلك فائده متعلقه بالعلماء والقدوه في الامه، انهم يسيروا في امه رسول الله بهديه وبسنته. ولهذا كان من اهل الصلاح ومن اهل العلم من يغير لطلبته وجلسائه اسماءهم القبيحه الى الاسماء الحسنه اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام. فسليمان بن صرف رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يؤذن في العسكر كما جاء في هذه الرواية التي أوردها الإمام البخاري تعليقا، أي من غير إسناد، وهي مسندة أخرجه هذه الرواية وأخرجه هذا الأثر أبو معين في كتاب الصلاة عليه رحمة الله تبارك وتعالى بإسناده أن سليمان بن صرف كان يتكلم في الآذان، أو تكلم في آذانه، كان يؤذن في العسكر بمعنى في جيش من الجيوش التي كان هو من جنودها أو من قادتها، فأذن. وفي أثناء آذانه تكلم مع خادمه لحاجة له، يعني سأله حاجة، كان يؤذن، رأى شيء قال الخادم ادعه مثلا، انزع هذه أو ائتني بهذه أو افعل كذا، وأتم آذانه. وهذا الأثر كذلك أخرجه بإسناده الإمام البخاري عليه رحمة الله بالإسناد الصحيح في كتابه التاريخ. ومطابقة هذا الأثر مع الترجمة أو مع الباب واضحة، يعني مناسبة إيراد البخاري عليه رحمة الله لهذا الأثر أن من السلف بل من الصحابة من كان يرى جواز هذا الأمر، ويصححه. وفي هذا إشارة من البخاري عليه رحمة الله أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أول هذه الأقوال جوازه مطلقا، يعني جواز أن يتكلم المؤذن أثناء أذانه في الحاجة، سواء كان هذا في الأذان أو في الإحرام. وقوله مطلقا المقصود به الأذان والإحرام، لأن الإقامة تسمى أذان، لأن الإقامة تسمى أذان، ولأن من أهل العلم من فرق بين الأذان والإقامة في هذا الحكم. فالقول الأول الجواز مطلقا نسبه ابن المنذر عليه رحمه الله تبارك وتعالى إلى عروة وعطاء والحسن وقتادة، وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمه الله تبارك وتعالى. هؤلاء جميعهم قالوا لا بأس به، يعني لا بأس أن يتكلم بالحاجة أثناء أذانه. القول الثاني القول بالكراهة فيهما، القول بالكراهة فيهما، أي بمعنى يكره في الأذان أو في الإقامة، يكره أن يتكلم المؤذن للحاجة. إذا قلنا للحاجة لغير الحاجة من باب أولى، لغير الحاجة من باب أولى في الأذان والإقامة. وهذا القول منسوب للإمام ابن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والإمام الشعبي والنخعي، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي كذلك، ورواية عن الإمام أحمد. يعني هذا قول الجمهور، إذا أردنا بذلك غالب الأئمة الأربعة، غالب الأئمة الأربعة، إذ هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. وقول ثالث التفريق بينهما، أي التفريق بين الآذان والإقامة. قالوا يكره في الإقامة دون الآذان، قالوا يكره في الإقامة دون الآذان. وهذا مذهب الإمام أحمد، يعني مشهور مذهب الإمام أحمد، وأصحاب هذا القول استدلوا بفعل هذا الصحابي سليمان بن صارت أو في صور رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال الأوزاعي يرد السلام في الآذان ولم يرده في الإقامة، يعني كان الأوزاعي عليه رحمة الله يرد السلام في الآذان ولا يرده في الإقامة للتفريق بينهما. وقال الإمام الزهري إذا تكلم في إقامته يعيد، يعني يعيد الإقامة. والإمام الزهري من أصحاب المذهب الثالث، وهو في الحقيقة المذهب الثالث قد يساوي المذهب الأول، أو القول الثالث يساوي القول الأول، لأن تفريقه بين الأذان والإقامة من باب أن الإقامة الأصل فيها، قالوا الأصل فيها الحذر، بمعنى أن المؤذن أو المقيم يأتي بها مسرعا، لا يتوقف بين جمل الإقامة، الأصل فيها الحذر. ولهذا عند المالكية يعني لا تسكن أواخر الجمل، لا تسكن، ليس هذا يعني مذهبا جديدا لغويا، لأن العرب لا تحس إلا على ساكن، يعني لو سمعنا تسكن سواء عند الوقف أو عند الوقف، وهذا من جهل بعض متعصبة المذاهب، حتى أنه إذا بحال الوقت يسكن، بحال الوقت
يسكت، وهذا خطأ. يعني مقصوده أنه الإقامة الأصل فيها الحذر، يعني المقيم يسرع فيه، يسرع فيه بخلاف الأذان، لأن الأذان السنة محاكاة المؤذن، بمعنى يقول من يسمعه مثل ما يقول كما صار معنا وكما هي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا انتهى من أذانه له دعاء وما إلى ذلك. والمقصود بالأذان إعلام البعيد بخلاف الإقامة، المقصود بها إعلام من في المسجد، الإعلام من في المسجد، يعني كأن المقيم يقول الإمام قد خرج، الإمام قد خرج. ولهذا كان الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقومون بمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، بمجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم يقومون بصلاتهم، ويقوم الذي يقيم الصلاة فيقيم الصلاة. ولهذا يشكل على بعض الناس متى يقوم للصلاة، هل إذا قام، هل إذا بدأ المؤذن في الإقامة شرع فيها، أو عند قوله قد قامت الصلاة، أو ما إلى ذلك، أو عند رؤية الإمام وخروجه أو ما إلى ذلك، فذلك بهذه المسألة. والصحيح فيها أنه إذا خرج الإمام، إذا خرج الإمام نقوم بالصلاة. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قلت أنه كأن القول الثالث مساوي للقول الأول. وبعد ذكر هذه الأقوال قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، كأنه ترجيح بين هذه الأقوال، قال: وحاصل الأمر أن الكلام في الآذان شبيه بكلام الخاطب في خطبته، شبيه بكلام الخاطب في خطبته. والمشهور عن الإمام أحمد أنه لا يكره الكلام للخاطب، وإنما الكراهة للسامع. وذهب كثير من العلماء إلى التسوية بينهما، والتسوية لا تنفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبه يتكلم، يقول لمن كان يمر بين الصفوف يأمره بالجلوس، وهذا من الكلام. يعني شبه الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله تبارك وتعالى كلام الآذان بكلام الخطيب إذا كان في خطبه، كما أن الخطيب له أن يتكلم بالكلام الخارج عن خطبته للحاجة، كأن يقول للقائد اجلس، أو أن يقول للمار توقف، أو أن يقول لمن أسقط مصحفا منه، أو ما إلى ذلك، أو أن يقول للجالس داخل المسجد والجالس من غير أن يصلي قم فصلي. هذه كلها من الكلام الذي يجوز في الخطيب أن يقوله أثناء خطبته. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام، ونهى عن الحركة، من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، حتى لا ينشغل السامع عن الخطبة بخلاف الخطيب أو بخلاف الإمام. فهذا كمان محصل مذاهب العلماء في هذه المسألة. ثم ذكر البخاري عليه رحمة الله وأورد أثرا آخر معلقا كذلك، أي من غير إسناد، وقد وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، وهو أثر الحسن البصري. قال البخاري: وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن، لا بأس أن يضحك وهو يؤذن. أشكل هذا على بعض شراح الصحيح وقالوا أنه لا مناسبة بين الضحك والكلام، لا مناسبة بين الضحك والكلام، ولكن هذا من دقة وتمام فعل الإمام البخاري عليه رحمه الله واستشهاده بهذا الأثر عن هذا التابعي الجليل والإمام المبجل الحسن البصري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لا بأس هذه على قول أو فتوى للحسن البصري، لا بأس أن يضحك وهو يؤذن. لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم، وهو يؤذن أو يقيم، وهذا يجمع بين الأمرين. والمناسبة أن الضحك كالكلام أنه خارج عن ألفاظ الأذان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى للتفريق بينه وبين الصلاة، للتفريق بينه وبين الصلاة، أن الضحك في الصلاة يبطلها على قول من أقوال الأئمة، أن الضحك في الصلاة يبطلها بخلاف الآلاء أو الإقامة على قول الحسن البصري. وإن كان يعني سلف كانوا يعني حتى نعلم أن مناسبة الضحك غير واردة، ولكن هذه الأمور قد تقع للناس من غير قصد لها أو إرادة، هذه الأمور تأتي إلى الإنسان من غير أن يقصد ذلك. علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاءه تذكر شيئا فضحك، أثناء خطبته، وبين لمن يسمعه سبب هذا أنه تذكر شيئا فضحك لأجله، فهذا قد يحترم الإنسان. فإذا وقع مثل هذا لمثل المؤذن أو المقيم فهل يعيد هذا الأمان لأنه لا يعتبر صحيحا أو الإقامة أو لا يعيد؟ هذا هو الموضوع. وأقول أنه من جهة أخرى أن الأذان وما فيه من هذه الألفاظ العظيمة، الأذان الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة التامة، هذا الأذان كان من السلف إذا سمعه بكى البكاء الشديد تعظيما لهذه الألفاظ، تعظيما لهذا الأذان ولما فيه من هذه الألفاظ العظيمة. ويروى هذا حتى عن الحسن البصري الذي روي عنه هذا الحكم لهذه المسألة، فقد روى ابن أبي الدنيا في كتاب الرقة والبكاء عن يحيى البكاء عن الحسن البصري قال: إذا أذن، أي الحسن يقول، إذا أذن المؤذن لم يبقى دابة بر ولا بحر إلا أصغت واستمعت للآذان. قال: ثم بكى الحسن بكاء شديدا. يعني هذه الألفاظ التي تصلي لها دواب الأرض جميعا برها وبحرها تعظيما لها، الناس يغفلون عنها ويسمعون الآذان وهم لا ينتبهون. ولهذا كانت السنة العظيمة والهدي الكريم أننا نتبع المؤذن بآذانه، وفائدة محاكاة الآذان أنك تقرأ وتنصت لألفاظ الآذان هو ألا وهو المؤذن. وقال الحافظ ابن رجب عليه رحمه الله وحكي مثل ذلك عن غيره من الصالحين يعني في تعظيمهم وبكائهم عند الاذان. وقال عن الفؤاد بن عياض انه كان في المسجد فاذن المؤذن فبكى حتى بل الحصى ثم قام اشبهه بالنداء ثم بكى يعني بالنداء العظيم نداء يوم القيامه نداء رب العالمين للخلائق اجمعين. يعني هذا الاذان يشبه ذلك النداء والاذان نداء وجاءت تسميته في بعض الاحاديث مثل هذا. فمحل الشاهد من هذا الاثر هو الشبه الذي بين الضحك والكلام الخارج عن الاذان فاورده البخاري بعلم ذلك يعني من باب تقويه المذهب الاول ثم حديث الباب قال البخاري عليه رحمه الله حدثنا مسدد بن مصهر قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب السختياني عليه رحمه الله وعبد الحميد يعني عن ايوب وعن عبد الحميد بن دينار صاحب الزيادي وعاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن عبد الله بن حارث قال خطبنا ابن عباس في يوم رسل جاء في هذه الرواية في يوم رسل وفي رواية في يوم رسل بالزاي وكلاهما لغة بمعنى واحد الرجل بمعنى الوحي. قال فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض يعني لما بلغ المؤذن أن يقول حي على الصلاة أمره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يقول بدلها الصلاة في الرحال ووردت في ألفاظ أخرى الصلاة في رحالكم ووردت بلفظ الصلاة في بيوتكم هذه كلها من الألفاظ التي تقال في الآذان أو بعد الآذان كما سأبين في الآذان أو بعد الآذان في اليوم القصير أو في الحال الذي يكون فيه الوحي الشديد والمشقة على الناس لأجل ذلك. قال فلما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما للمؤذن قل بدلها الصلاة بالرحال نظر القوم بعضهم إلى بعض يعني استغرابا من هذا الأمر وش به؟ كيف هم يمكنون عجاب؟ تبقى كل واحد فيكم يخطب لصاحبه وش به هذا؟ خرج عن الموضوع لو كان قولكم كالسمر عند هذا الله يعافيك الله يجعلهم علينا ويجعلهم على المسلمين. نظركم إلى الأرض، فأنكم الناس ما تنظر كنوز بعضكم معكم. فكذلك القوم يعني أمر غريب استغربوه، فلما رأى هذا منهم ابن عباس فقيه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فعل هذا من هو خير منه. فعل هذا يعني هذا الأمر أنه قال للمؤذن قل الصلاة في الرحال، فعله من هو خير من هذا القائل، يعني يقصد نفسه، فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر المؤذن أن يقول صلوا في الرحال أو صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم على اختلاف الروايات كما سيأتي. وإنها عزمة بمعنى طريقة، والمقصود بها وتعدد الروايات وتعدد ألفاظ الحديث له فائدة في بيان معنى الحديث، في بيان معنى الحديث. جاء في الرواية الأخرى الجمعة عزمة، في رواية أبي داود الجمعة عزمة، بمعنى أن هذا آذان صلاة الجمعة، هذا آذان صلاة الجمعة. ولهذا الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في هذا الموضع وفي موضع آخر في كتاب الصلاة وفي موضع آخر من كتاب الجمعة وفي موضع آخر من كتاب الجمعة كذلك. وجاء في رواية كذلك أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الوحل والضحل، كرهت أن أخرجكم، وهذا يعني من سماحة التشريع ومن النسر الذي جعله الله تبارك وتعالى في شريعته الذي وصفها بأنها شريعة سمحان سهلة ميسرة حتى لا يشق على الناس ويخرج في الوحل وفي الأمطار. قال صلوا في رحالكم، لماذا؟ لأنهم سمعوا المنادي حي على الصلاة. في رواية لم يسمعوا، لأنه في هذه الرواية قال صلوا في رحالكم بدل حي على الصلاة. وفي رواية صرح له قال لا تقم حي على الصلاة، يعني قل بدلها صلوا في رحالكم. هذا الحديث محل الشاهد منه واضح هو في قول المؤذن صلوا في الرحال وإن كان هذا لم يسلم به بعضهم، أي بعض أهل العلم، وقالوا أن هذا داخل في ألفاظ الأذان، لأن هذا أذان مخصوص، في وقت المطر ووقت الأوكال مثل هذه المشقة، سن لنا نبينا عليه الصلاة والسلام هذه السنة. فقالوا يعني هذا الكلام كلام مأثور، يعني مثله مثل ألفاظ الآذان، كما أن ألفاظ الآذان علمها نبينا عليه الصلاة والسلام أمته، فكذلك هذا الله. وهو قول وجيه من جهة، لأنه هذا صحيح أنه من الألفاظ التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنين، إلا أنه يبقى ليس أنه ليس من ألفاظ الناس، ليس من ألفاظ الآذان، لأن القصد في ألفاظ الآذان أنها ذكر لله تبارك وتعالى، وهذا ليس فيه هذا، إنما فيه الأمر بالصلاة للقلوب. وهذا كلام للحاجة، وهذا كلام للحاجة، لحاجة للتخفيف ورفع الحرج عن الناس، يشرع للمؤذن أن يقول هذا الكلام في آذانه. يعني بمعنى ما دام أنه يشرع للمؤذن أن يقول مثل هذا الكلام الخارج عن الآذان، إذا يجوز ويصح الكلام في الآذان. هذا مقصود الإمام البخاري، وهذا استدلال البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بهذا الحديث، حديث عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا نقول أن من فوائد هذا الحديث أولا كما قال ابن عليه رحمة الله فيه دليل لمن رخص في الكلام في الآذان، فيه دليل، ولهذا استدل به غير واحد من الأئمة، استدل به غير واحد من الأئمة ممن رأى جواز ذلك. فيه كذلك دليل على فرضية صلاة الجمعة، لأنه قال أي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الجمعة عدمة. قد يقول قائل هذا قوله، ونحن عندنا قاعدة أن مثل هذا القول إذا صدر من الصحابي هذا يحمل على أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يقول هذا فرض أو هذه عزمة أو هذا واجب من رأيه، إنما يقوله بناء على أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني دليل على فرضية الجمعة، خلافا لمن قال بسنيتها كبعض علماء المالكية يرون أنه من تناقضات الناس في هذا الباب، يرون فرضية الظهر ولا يرون فرضية الجمعة، يقولون بأن الظهر هي الأصل والجمعة تنوب عنه، وما ندري أن أتوا بمثل هذه الأمور. الجمعة صلاة فرضها الله تبارك وتعالى كما على المسلمين، كما فرض الظهر أو العصر أو وسائر الصلوات، هذه ليست معدودة من الصلوات الخمس، لأنها صلاة واحدة في الجمعة، إلا أنها من الصلوات المفروضة، بل هي من آكد الصلوات المفروضة، كما يدل عليه قول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما تعمد ترك الجمعة ثلاث أسابيع متتالية. هذا فيه وعيد شديد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فاستفدنا هذا من قوله فإنها عزمة. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه التيسير والتخفيف على الناس في أمر الجماعة في اليوم المطر، في اليوم الذي تكون فيه أمطار، رخص لنا أن لا نحضر صلاة الجماعة، وإن كانت صلاة الجماعة واجبة على القول الذي نعتقد أنه الراجح. على أنها واجبة، ولكن الذي أوجب علينا هذه الصلاة هو الذي أخطأ لنا أن لا نأتيها في مثل هذه الأوقات. وقاعدة هذا الباب الذي دل عليها حديث نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. بعض الناس يعني يعتقدون أن هذا من الصلابة في الدين ومن القوة في الإيمان. أو هذا الأقوال قالت جماعة ينزل المطر ينزل الحجر ينزل الرحمة، هذا رحمة يعني هذا هدف النبيين عليه الصلاة والسلام. والإشكال الذي نفعل هذا اعتقادا هذا أسوأ ممن يفعله جهلا، أسوأ ممن يفعله جهلا، لأن الذي يفعله جهلا هذا مسكين جهل العزيمة والرخصة للزوجة. أما الذي يفعله اعتقادا هذا كأنه يقبل العزيمة ويرد الرخصة، العزيمة يأخذ بها والرخصة لا يأخذ بها. رجل مريض لا يستطيع الوضوء وإذا توضأ أهلك نفسه، أعوذ بالله تليفون ما يدخلش الشمس، يعني الطبيعي تعرف فيما يدخله هو في عصره ما يدخلش. الذي شرع الوضوء والذي شرع التيمم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحب الكرام الذين استفتوا فأسفوا؟ قالوا لا نرى لك إلا أن تحتسب. فاختفى الرجل فمات. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب لأجل ذلك غضبا شديدا. هؤلاء أصحابه وقال قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله. ألا سألوا حينما جهلوا إنما شفاء العلم السؤال؟ لم سألوا، كان يكفيه أن يتيمم شج برأسه. قالوا يا جماعة ماذا أفعل؟ أبتسم أتيمم؟ لا نرى إلا أن تبتسم. فمات رضي الله تعالى عنهم أجمعين. الشاهد أن هذا ليس من الصلابة في الدين كما يظن هؤلاء أو قوة الإيمان. الصلابة في الدين أن تكون متبعا لهدي سيد الأولين والآخرين، هذه الصلابة في الدين. أن تتعلم سنة نبيك أولا، وما أجلسكم إلا ما جلستم إلا لتسمعوا حديثه وتتعلموا سنته، فأبشروا بخير عظيم. تتعلم هذه السنة وتسير على وفقها، تسير على هدي نبيك عليه الصلاة والسلام، أن تكون متبعا. وبهذا أمنا اتبعوا، هكذا كان السلف يقولون. ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما كان يقول اتبع ومن بقي من أصحاب النبي الكريم اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم كما قلوا حفظة النعمة وحفي الإعمال يمشي على وفق الهدي. لن تكون أهدى من هؤلاء، لن تكون خير من الخيرين، ولن تكون سلفيا أكثر من السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين أبدا. لابد أن تكون متبعا، أن تحقق الاتباع في شأنك كله، في شأنك كله، في وضوئك، في صلاتك، في مشيك، في طلبك للعلم، في معاملتك لأهلك وولدك جيرانك، في جهادك، في أمرك، في نهجك، في كل شيء، أن تكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، خلاص كفاؤكم الأولون بالفهم لنصوص الوحيين، ونصوص الوحيين ختمها رب العالمين لما أنزل على نبيه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمت الرسالة، خلاص تمت الرسالة وختم عليها، وما عليك إلا أن تتبع يا عبد الله، ما عليك إلا أن تتبع لتفوز بمرضات ربك. نسأله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم جميعا. مما فوائد هذا الحديث كذلك فيه دليل على مشروعية قول صلوا في رحالكم. نعم الزعيم في يوم ما قلنا قلنا له في حي على الصلاة قول صلوا في بيوتكم، يقول له واش الدين الجديد وهذا البدعة، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الناس صلوا في بيوتكم. هذا القول، هذا اللي قلت أبين بعد حين، أن يقال أثناء الأذان أو بعد انقضاء الأذان، وقد صحت الأحاديث في الأمرين. حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقولها بعد انتهائه من الآذان، ثم يقول صلوا في رحالكم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن يقولها أثناء الآذان. ولهذا كان أفضل الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الأصل في مثل هذه الحالات، وهذا الاختلاف الذي يسمى اختلاف التنوع، بمعنى صح هذا عن رسول الله وصح هذا عن رسول الله، وما عندنا ما يرجح هذا على هذا. وفي مثل هذه الحالات الجمع أولى من الطرح، الجمع بين النصين أولى من أن نعمل واحدا ونطرح الطرح، والجمع بينهما كما قال الشافعي عليه رحمة الله أن نأتي بها مرة أثناء الأذان ومرة أخرى بعد الأذان ومرة أخرى بعد الأذان، كصيغ الأذان أو صيغ التشهد أو صيغ الإقامة، هذه التي وردت كلها بأحاديث صحيحة. تثنية التكبير في الأذان والترضيع كلاهما ثابت بالنص الصحيح، يقولها مرتين أو يقولها أربع مرات. من الفقهاء من أخذ بحديث التثنية ومذهبه أن التكبير مرتين كما هو عند المالكية، ومنهم من قال في حديث الترضيع ومذهبه أن يكبر أربع مرات في الأذان كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم. وأفضل من هذين من يأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كله، يأتي بهذا مرة ويأتي بهذا إذا التزم واحدا منها فلا حرج. مثلا ولي الأمر عندنا يقول أنا مالي، ويقول في الآذان جيبوا لي غير تعتبني، يعني ما نرجح بناء على ما أمر به ولي الأمر، لأن ولي الأمر ما أمر بالمخالفة، ما خرجش على الشرع، صح ولا لا؟
تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.